بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله. الله
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة سماحة الشيخ رسالة تتحدث عن موضوع من حجت بدون رضا زوجها. باعثة الرسالة هي أختنا صالحة مغضب بخيت من ينبع البحر، تقول: أطلب إفادتكم في الآتي. لقد طلبت من زوجي أداء فريضة الحج معه، ولكن بيني وبينه سوء تفاهم ولم أذهب معه، وبعد عام أديت فريضة الحج والعمرة مع إخواني من غير رضاه. ويقال الزوج إذا كان زعلان عليها لا ترضى الملائكة إلا برضا زوجها، والرجاء إفادتي، هل حج صحيح من غير رضاه أم لا؟ ولكم الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحج فريضة لا يشترط فيه رضا الزوج، لكن إذا تيسر رضاه فهو أحسن وأطيب، وإلا فلا يشترط. حجك صحيح والحمد لله، وهذا شيء لازم لك ولغيرك من المكلفين، كل من استطاع الحج وجب عليه الحج. فالزوجة إذا لم يعلن زوجها لها في الحج فريضة يسقط حقه، وعليها أن تحج، كما أن عليها أن تصوم رمضان ولو لم يرضى، وإنما هذا في النافلة، ليس لها حج النافلة ولا صوم النافلة هو شاهد إلا بإذنه. فأما حج الفريضة فلها أن تحج بغير إذنه إذا لم يسمح لها، لأن الله وجب على المسلمين حج الفرض في قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رزق الله جميع التوفيق والهداية.
نعم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ أختنا لم تذكر رضا الله سبحانه وتعالى، وإنما ذكرت رضا الملائكة، لعل لهذا شيء من التصحيح. شيخ عبد العزيز،
هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل عليه،
إذا بات الرجل وهو غضبان على زوجته كان يسخط عليها حتى يرضى عنها. اللفظ الآخر: لعلت الملك حتى تصبح. فالواجب على المرأة أن تطيع زوجها في المعروف إذا دعاها إلى فراشه، ولا تغضبه إلا من علة، فإذا أغربته وبات وهو غضبان عليها هذا في خطر عليها من غضب الله وغضب الملائكة جميعا. ينبغي للمرأة أن تحذر هذا، وأن تجتهد في طاعة زوجها والتماس رضاه في المعروف لا في المعاصي، إلا أن تكون هناك علة، كأن تكون مريضة مرضا لا يمكنها من تمكينه من حاجته فهي معذورة، أو كان قصر في حقها ولم يقم بواجبها فلها المطاعة في حقها، فإذا أدى حقها وجب عليها السمح والطاعة في أداء حقها. والعمرة مثل الحج، مثل ما تقدم، العمرة مثل الحج، لأنها فريضة على الصحيح، فإذا لم يسمح لها بالعمرة فلها أن تؤدي العمرة بغير إذنه، وهي مرة في العمر كالحج، الحج مرة في العمر والعمرة مرة في العمر، والباقي نافلة.
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: عين سين، أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: أرجو أن تتفضلوا بالإجابة على الأسئلة التالية، وهي كما يلي: ما الفرق بين الآيات الكريمة؟ في الآية 15 من سورة الجن قال الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وفي الآية 7 من سورة الممتحنة قال تعالى: إن الله يحب المقسطين. وفي الآية 42 من سورة المائدة قال الله تعالى: فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
القسط الذي أمر الله بالحكم به هو العدل، والمقسطون هم أهل العدل الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وفيما ولاهم الله عليه. يقال أقسط إذا عدل في الحكم وأدى الحق ولم يجر. أما القاسط هذا هو الجائر الظالم، يقال القسط يقسط قسطا فهو قاسط إذا جار وظلم، ولهذا قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الظالمون. مراد القاسطون الظالمون الجائرون المتعدون لحدود الله، فهم الذين توعدهم الله بأن يكونوا حطبا لجهنم. فأما المقسطون بالميم، المقسطون من أقسط إلى الرباعي، فهؤلاء هم أهل العدل، هم الموفقون المهديون الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وفيما ولاهم الله عليه. ولهذا قال سبحانه: إن الله يحب المقسطين، يعني يحب أهل العدل والاستقامة والإنصاف. من هذا قول في الحديث الصحيح: المقسطون على منابر رب النور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا. نعم،
جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل مع مستمع آخر هو محمد التونسي، إخواننا يسألون سماحة الشيخ عن العادات في العزاء، وأيضا يسأل معهم أحد الإخوة يقول محمد أحمد شوي مقيم في جدة وهو من تشاد، يسألون عن العادات المتبعة لدى البعض في العزاء من الولائم وقراءة القرآن والأربعينيات والسنويات أيضا وما شاكل ذلك، ويرجون التوجيه من سماحة الشيخ.
هذه عادات لا أصل لها ولا أساس لها، بل هي من البدع ومن أمر الجاهلية. هنا يقيم وليمة إذا مات الميت يدعو إليها الجيران والأقارب ونحو ذلك، ويقيمونها بالبكاء أو بالقراءة أو نحو ذلك، هذه بدعة لا تجوز. وهكذا إقامتها على رأس الأربعين أو على رأس الأسبوع أو على رأس الشهر أو على رأس السنة، كلها من بدع الجاهلية، كلها مما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. وإن المشروع لأهل الميت الصبر والاحتساب والعزاء، يعني العزاء من ما أصابهم أن يتعزوا بالله ويرضوا عما قدر عليهم سبحانه وتعالى ويحتسبوا الأجر عنده عز وجل. ولا مانع أن يصنعوا لأنفسهم الطعام العادي لأكلهم وحاجاتهم، وهكذا لو نزل بهم ضيف صنعوا له طعام العادي لا بأس. أما أن يصنعوه من أجل الموت ومن أجل المأتم، من أجل إقامة مأتم، يجمعون الناس ليقرأوا القرآن أو ليقرأوا الأحاديث أو الأشعار أو ليبكوا معهم وينوحوا معهم، كل هذا من البدع المحدثة وليس له أصل في الشرع وطهر. ويشرع لأقاربهم وجيرانهم ونحو ذلك أن يصنعوا لهم طعاما يوصلونه إليهم، لأنه مشغول بمصيبة، فإذا صنع لهم جيرانهم أو بعض أقاربهم طعاما يوم الموت أو اليوم الثاني أو نحوه وأرسلوه إليهم جبرا لمصابهم وإعانة لهم على المصيبة، لأنهم مشغولون ولا يتفرعون للطبخ قد يعني يكسلون عن ذلك لشدة المصيبة، فهذا أمر مشروع. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما أتانا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة في الشام وجاء خبره إلى المدينة رضي الله عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، ويصنعوا لهم طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني بعثوا لهم طعاما من أهله صلى الله عليه وسلم إلى أهل جعفر، لأنه قد أتاهم ما يشغلهم، يعني أشغلهم عن صنع الطعام. فهذا أمر مشروع ولا شيء فيه بأس. نعم،
بارك الله فيكم. أخونا عين سين أيضا يسأل سماحة الشيخ ويقول: ما رأيكم في حجاب كبيرات السن، هل هو كغيرهن أو لا؟
كبيرات السن قد سامحهن الله وعفى عنهن، الحمد لله. إذا كنا لا يرجون النكاح ولا يتبرج بالزينة مثل ما قال سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون النكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فالقواعد هن العجائز كبيرات السن اللاتي لا يرجون النكاح ما عندهن رغبة في النكاح لكبر السن وضعف القوة. قال الله فليس عليهن جناح يعني حرج أن يضعن ثيابهن يعني أن يكشفن عن وجوههن وأيديهن لأنهن لا رغبة للناس فيهن ولا طمع للرجال فيهن بشرط لا يكون متبرجات بزينة بشرط لا يكون يتبرجن بالزينة أن يلبسن الملابس الجميلة ويعتنين بهذا الأمر كالكحل وتحسين الوجه ولبس الملابس الجميلة إذا كنا يفعلن ذلك فعليهن جناح لا ليس لهن الكشف وعليهن التستر والحجاب. أما إذا كنا لا يتبرجن بالزينة بل أمرهن عادي الوجه عادي واللباس عادية لباس عادي فلا بأس بالكشف لعدم الرغبة فيهن ولكن عدم الكشف أفضل حتى ولو كنا كبيرات ولو كنا غير متبرجات ولو كنا لا يرجون النكاح كونهن يتعففن أو لا. ولهذا قال وأن يستعففن خير لهن يعني وأن يستعففن ولا يظهرن شيئا إلا ما أباح الله إظهاره فالملابس الظاهرة هذا لا بأس به فهذا أفضل لهن وخير لهن.
أخونا محمد التونسي يسأل سماحة الشيخ ويقول شيخنا الجليل ابن باز نتوجه إليكم بالأسئلة التالية رجاء أن تفيدونا بخصوصها ولكم من الله الأجر والثواب العظيم. الموظفون في تونس يتسلمون رواتبهم عن طريق الحسابات الجارية بالبريد أو البنك بصورة إجبارية فلا تدفع الرواتب إلا بهذه الصورة تسهيلا لعملية الدفع ونتيجة لهذا يسلم البنك أو البريد لصاحب كل حساب مبلغا زائدا في نهاية كل سنة يزيد أو ينقص حسب كمية ومدة بقاء المبلغ في الحساب الجاري فهل يصح الأخذ لهذا المبلغ الزائد أم يعتبر ربا ومالا حراما وما وجه حرمته إن كان كذلك وكيف يتخلص منه.
إذا لم يكن هذا عن اتفاق وإنما هو شيء بذله البنك الذي حول من طريقه الرواتب أعطى الموظفين هذه الزيادة من دون مشارطة ولا اتفاق بينه وبين الدولة ولا بينه وبين أهل الرواتب إنما هو شيء منه من النظر إلى أنه انتفع بها واستفاد منها فهذا لا يضر ولا حرج على صاحب الراتب في أخذه. أما إذا كان عن اتفاق بينه وبين الدولة على أن تحول من طريقه الرواتب وأنه يعطي بدلا منها من هذه الرواتب يعطي زيادة في مقابل انتفاعه بها فإذا حولوا من أجله من طريقه مثلا 100,000 دولار أعطى أهلها مع 100,000 دولار زيادة من اتفاق بينه وبين الدولة أو بينه وبين الموظفين لو كان الأمر باختيارهم هذا يكون من الربا. أما شيء ليس باختيار الموظفين وليس من عمل الدولة لم تشرط عليهم الدولة هذا الشيء وإنما هم بذلوا فقط من أجل أنهم انتفعوا بهذه الدولارات أو بهذه الدراهم أو الجنيهات أو نحو ذلك هذا لا بأس به مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم القضاء الذي انتفع بماله وأعطاك شيئا من نفسه عن طيب نفس من دون شرط منك فلا حرج في ذلك. فلو أنك أقرضت إنسانا 100,000 قرضا حسنا من دون مشاركة في شيء ثم لما قضاك المبلغ زادك شيئا مكافأة حسنة شكرا لك على إقرارك إياه هذا لا حرج فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فرد 80,000 كما ذكر ذلك ابن القيم وجماعة. فالحاصل أنه إذا كان قرض ليس فيه مشارطة وإنما أقرضته شيئا فلما قضاك زادك فهذا لا بأس به. أما أن يزيد أن يعطيك قبل الوفاء حتى تمهله فلا يجوز، أو تشتري طريق قبل ذلك أنه يعطي كذا وكذا هذا الربا. أما إذا كان عند الوفاء أعطاك شيئا من دون شرط ولا اتفاق ولا تواطؤ هذا ليس من الربا في شيء، وإنما الربا الذي نهى عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت السنة به وجاء القرآن به أيضا هو الشيء المتواطئ عليه والمتفق عليه أنك تؤجله ويعطيك زيادة عن التأجيل، أو يهدي لك هدايا حتى تمهله حتى تؤخر، كما قال عبد الله بن سلام وزيد بن ثابت وابن مسعود وجماعة قالوا إذا كان لك على شخص دين فأهدى إليك حمل قتل أو كذا أو كذا فلا تقبله فإنه ربا، لأنه إنما أهدى إليك حتى تمهله حتى تنظره، فكأنه يقول أمهلني ولك كذا وكذا، هذا من ربا جاهلية. أما هو لما قضى دينك لما أعطاك وأوفاك زادك من عندك شيئا من دون مواطأة منك ولا شرط منك بل مجرد إحسان منك مجرد مكافأة فلا حرج في ذلك. وهكذا هؤلاء الذين تحول لكم الرواتب من طريقهم إذا أعطوكم ذلك من دون مشارطة ولا تواطؤ لا منكم ولا من الدولة فلا حرج في ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. تعتمد الرؤية في بعض البلاد الإسلامية وفي تحديد مواعيد دخول شهر الصيام أو دخول شوال أو كذلك دخول ذي الحجة على الحساب الفلكي دون الرؤية، كما أن الإعلان عن ذلك يكون عادة عن طريق جهة الإفتاء والشؤون الدينية في البلد، فهل يعتمد الحساب وهل يؤخذ بقول تلك الجهات أم يؤخذ بأخبار الإذاعات عن البلاد التي تعتمد الرؤية؟
الواجب في إثبات الأهلة في الحج وفي رمضان الواجب هو الرؤية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكثر عدة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكثر عدة، في عدة أحاديث صحيحة الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال نحن أمة، وقال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وذكر يديه الثنتين بسط يديه الثنتين وكررها ثلاثين ثلاثين وهكذا 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 وخنس واحدة خنس الإبهام يعني 29، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة، في الأخذ فأكملوا 30، في الأخذ الآخر فأكملوا عدة شعبان 30، في الأخذ الثالث فصوموا 30، هكذا أوضح النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحساب فلا يعتمد ولا يجوز التعويل عليه، وقد نبهنا على هذا غير مرة وكتبنا في هذا مرات كثيرة، ذكر أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء أجمعوا على أن الحساب لا يعتمد في إثبات الأهلة، وإنما العمدة هو رؤية الهلال أو إكمال العدة، فإذا رؤية شعبان مثلا ليلة الأحد وجب إكماله فيكون الصوم بالثلاثة، كماله يوم الاثنين والصوم بالثلاثة إذا لم يرى الهلال ليلة الاثنين، ولو قال الحاسبون إنه يدخل يوم الاثنين ما عليه عبر كمان، وكذلك لو قال الحاسبون إنه لا يدخل يوم الأربعاء فلا عبرة بقولهم يصاب بالثلاثة، لأن كم أن شعبان 30 لأنه دخل ليلة الأحد، فإذا لم يرى ليلة الاثنين كم أنه 30 لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 فأكملوا عدة 30 وقد أكملنا بحمد الله 30 وهكذا. المقصود أنه لا يعول على الحساب وعلى قول الحاسبين، وإنما التعويل على الرؤية، هكذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وهكذا درج سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، وهكذا نقل الإجماع على ذلك من ذكرنا هو أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام، وبين ذلك آخرون من أهل العلم. وأما وجود من خالف في هذا من المتأخرين فلا يلتفت إليهم، ولو كانوا كبارا ولو كانوا علماء لا يلتفت إليهم في هذا الأمر لأنهم خالفوا السنة. والله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه: واختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذه المسألة إذا ردت إلى كتاب الله فالله يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفوا عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم، ويقول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا جاء في كتاب الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الأحاديث: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فلكم عدة، وفي اللفظ الآخر: لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30. هذا أصرح شيء وأبينه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يعول على ما يخالف ذلك، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أخونا من تشاد محمد أحمد شوي فيما يبدو، وهو مقيم في جدة، عرضنا سؤالا له في أول الحلقة، وهو يسأل الآن ويقول: عندنا أناس كثيرون متمسكون بطريقة التيجانية، وأنا سمعت في برنامجكم أن الطريقة التيجانية مبتدعة لا يجوز اتباعها، لكن أهلي عندهم ورد الشيخ أحمد التيجاني وهي صلاة الفاتح، ويقولون إن صلاة الفاتح هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واسألوا الآن: هل صلاة الفاتح هي الصلاة على النبي أم لا؟ أرجو توضيح ذلك، حيث يقولون إن من كان يقرأ صلاة الفاتح وتركها يعتبر كافر، ويقولون إذا ما كنت تتحمل هذا وتركتها ما عليك شيء، وإذا تحملتها وتركتها تعتبر كافرا. وقد قلت لوالدي إن هذا لا يجوز، فقالوا أنت وهابي وشتموني. ويستمر على هذا المنوال سماحة الشيخ، ويرجو منكم التوجيه والإرشاد.
الطريقة التيجانية لا شك أنها طريقة مبتدعة، ولا ينبغي لأهل الإيمان أن يتبعوا الطرق المبتدعة لا التيجانية ولا غيرها، بل الواجب اتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني قل يا محمد للناس: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق من سبيله. والسبل هي الطرق المحدثة من البدع والأهواء والشبهات والشهوات المحرمة، فالله أوجب علينا أن نتبع صراطه المستقيم، وهو ما دل عليه كتابه العظيم القرآن، وما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة. هذا هو الطريق الذي يجب اتباعه، أما طريق التجاني أو الشاللي أو فلان أو فلان أو فلان فهذا لا يجب اتباعه ولا يجب اتباعه إلا ما وافق شرع الله منه، ما وافق شرع الله من هذه الطرق قبل لأنه موافق شرع الله، لا لأنه طريق التجاني أو الشيخ عبد القادر أو الشاذلي أو فلان أو فلان، لا، نأخذه ما في طريقة من خير نأخذه لأنه وافق الشرع وطهر، وما في هذه الطرق من أشياء تخالف شرع الله يجب تركه. وصلاة الفاتح هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكروا، لكن صيغة لم ترد على الشارع حيث قالوا فيها اللهم صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق. هذا لفظ اخترعوه من أنفسهم ليس له أصل فيه، ومعناه صحيح بمعنى صحيح، لكن الشيء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الأمة يكون أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوها كيف يصلون عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي صيغة أخرى قال له صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي لفظ ثالث قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه الألفاظ التي جاءت عليه صلى الله عليه وسلم وما جاء في معناها هي الصلاة التي ينبغي الأخذ بها واستعمالها. أما صلاة الفاتح وإن صح معناها في الظاهر، لكن العدول عما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه الأمة فيه نظر وفيه نوع من الإعراض عن ما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن التجاني أعلم بما شرع الله وأولى بما ذكر هو مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلمه الأمة وأرشدهم إليه. ولا ينبغي للعاقل يقول هذا الكلام، ولا ينبغي للمسلم يقول هذا الكلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بما ينفع أمته وأعلم بما هو أقرب إلى رضا الله وأعلم بالشرائع، لأنه المعلم المبلغ الذي يأتيه وحي من السماء عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم بما شرع الله وهو أعلم بما يرضي الله وهو أعلم بالألفاظ المناسبة من غيره عليه الصلاة والسلام. ثم في قول الفاتح لما أغلق فيه شيء من الإجمال، قد يقال إنهم أرادوا بذلك يعني من النبوة لما انقطعت في موت عيسى عليه الصلاة والسلام انفتحت ببعثه صلى الله عليه وسلم فيكون حقا، وقد يكون أرادوا شيئا ما بينوه ولا أوضحوه. فإن الفاتح لما أغلق فيه إبهام، فإن كانوا أرادوا بذلك أن فتح النبوة يعني أن الله فتح به النبوة بعدما أغلقت برفع عيسى عليه الصلاة والسلام وأن ليس بعد عيسى نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى صحيح، هو النبي بعد عيسى مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه نبي، يقول صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي عليه الصلاة والسلام، فهذا معنى صحيح. وإن كانوا أرادوا بقولهم الفاتح لما أغلق منى آخر فلم يبين حتى ينظر فيه، أما الخاتم لما خاتم لما سبق فهو صحيح، هو خاتم النبوة خاتم الأنبياء كما قال جل وعلا في كتابه العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهو أيضا نصر الحق بالحق عليه الصلاة والسلام وهدى إلى الصراط المستقيم، كل هذا حق. إنما الإجمال في قولهم الفاتح لما أغلق هذه فيها بعض الإجمال. وبكل حال لو كانت في غاية من السلامة وليس فيها شيء من الإجمال فاستعمال اللفظ اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه ودل عليه أمة أولى وأولى، فلا ينبغي للأمة أن يعدلوا عن شيء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه وهو المعصوم فيما يبلغه عن الله عز وجل، وهو أنصح الأمة وأنصح الناس وأعلم الناس بشرع الله. ما ينبغي للعاقل من المسلمين أن يعدل عن ما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء قاله غيره، سواء كان القائل أحمد التجاني أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلان أو حتى من الصحابة، ولو كان من الصحابة ولو كان أبو بكر الصديق وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، فلو قال الصديق كلمة وقال النبي كلمة وأرشد إليها لكان قول النبي مقدمة على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان، فكيف لا يقدم على من كان في القرن الثاني عشر وهو أحمد التجاني رزق الله جميع التوفيق والهداية.
اللهم من سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.